بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشارف هي الناقة المسنة وجمعها شرف. أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة رضي الله عنها، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت، يعني يشرب الخمر قبل تحريم، معه قينة أي مطربة مغنية تغني، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي؟ فثار إليها حمزة بالسيف فجب أسنمتها وبقر خواصرها، ثم أخذ من أكبادها. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتها فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرت الخبر، فخرج ومعه زيد، وانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني غضب عليه، فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ يعني كان ثمل سكران ولا يعي ما يقول. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم. وعنه رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، يعني هذا فيه الارتحال مع اليهود أو اليهود إلى المصلحة وليس محبة في الله، لكن اتفقت مصلحة علي رضي الله عنه حاجته مع حاجة هذا اليهودي وهو معاهد، فلا حرج في صحبته لأجل المصلحة من غير محبة في الدين. فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين. هذا فيها أيضا أن الاحتطاب والعمل ليس عيبا، ولو كان الإنسان من الفضلاء والشرفاء فالعمل ليس عيبا كالاحتطاب والصناعة وغير ذلك. فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين. الإذخر ونبات له ساق دقيق يستعمله الصواغون من أجل إيقاد النار، لأنه سريع الاشتعال فيستعمله في إيقاد الحطب، يعني يشتعل سريعا فيوقد به الحطب. والصواغون يحتاجون لإيقاد النار من أجل إحماء الذهب على النار. فناتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخاني إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتنبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. يعني هذا فيه أيضا أن الإنسان قد يحزن على فوات شيء من الخير والمال ولو كان من الكبار والفضلاء، أن هذه طبيعة في بني آدم. علي رضي الله عنه كان في حاجة وليس عنده إلا هاتان الناقتان، وأراد أن يذهب عليهما ليحتطب ويبيعه، وكان يعني مهتما بوليمة فاطمة رضي الله عنها، فذهبت الناقتان وذهب المال الذي سيجنيه من الاحتطاب، يعني تعطل الآن كل ما يملك هاتان الناقتان ذهبتا ولم يبق شيء، لا ناقة ولا تكسب، وراءه زواج. ولا شك الإنسان حريص على أن يتم زواجه، ولا سيما أنه سيدخل بأفضل نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فحزن وبكى على فوات هذا الخير، ولا سيما أنه ذهب هدرا، يعني لم تنحر حتى توكل وينتفع بلحمها، لا، بقر الخواصر وجب الأسنمة فهي ميتة لم تذكى، تلفت ولم ينتفع بها. وحمزة أيضا حتى لو غرمه النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء حاضر، أن الناس كلهم في قلة وفقر إلا ما ندر، وإلا فإنه لا يبعد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام غرم حمزة رضي الله عنه قيمة الناقتين، لكن في الغالب أنها ستكون دينا في ذمته، لأن السكران لا يعذر في الإتلاف، إذا أتلف شيئا فإنه غير معذور لأنه سكر باختياره فليس المعذور، يعني هو الذي تسبب في زوال عقله فلا يعذر، إذا اعتدى وجنى وأتلف فإنه يحاسب على ما يجنيه، لأن ذهاب العقل كان باختيار منه. قال: فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، أي في جماعة يشربون الخمر، فغنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي، فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتها وبقر خواصرها فأخذ من أكبادهما. قال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائي فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعت وأنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب، أي في حالة سكر، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقراء وخرج، وخرجنا معه. يعني لم يذكر التغريم لكن هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى وعرف أن حمزة ثمل أي سكران رجع لأنه لا فائدة من كلامه، فرجع القهقرة يعني يرجع على عقبيه ولم يعطي حمزة ظهره أخذا بالحذر لأنه سكران قد يفعل شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ حمزة في ذلك الوقت لأنه في حال سكر تركه، ولكن لم يذكر التغريم ولم ينفى، وهو الأصل أن السكران يؤاخذ بأفعاله. أما أقواله فإنها إذا طلق فإنه لا يقع طلاقه كما افتى به عثمان رضي الله عنه، لأن أقواله لأنه حين تكلم لا يعي ما يقول، وهذا ليس فيه عدوان على الغير، لكن لو قذف يؤاخذ بذلك، ولا سيما بعد تحريم الخمر لأنه أذهب عقله باختياره وهو عاص في هذه الإزالة، فلا يعذر، يؤاخذ بأفعاله وأقواله التي يعتدي بها على الآخرين. لو قتل قتل، وإذا جنى يقتص منه فيما دون النفس، إذا أتلف مالا يغرم، وهكذا يؤاخذ بأقواله. لو قذف يقام عليه حد القذف لأنه ليس معذورا لأنه تسبب في زالة عقله. أما الطلاق فإن الطلاق شيء بينه وبين الله، ليس في عدوان على أحد، فلا يقع طلاقه، لأن الطلاق حل لعقد النكاح، وهو لا يقصد ذلك لعدم وجود العقل. يعني هذا من يعني الأسباب أو التوطئة لتحريم الخمر، والله سبحانه وتعالى قدر وقوع مثل هذه الحوادث من أجل أن يكره الناس الخمر. يعني هذه عاقبة الخمر، حمزة من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فضله معروف وبلاؤه كبير في الإسلام، حصلت من هذه الأفعال التي لا تليق بأحد الناس بسبب شرب الخمر. ومرة سكر بعض الصحابة وصلى بهم أحدهم فخلط في سورة الكافرون، قال قل يا كافرون أعبد ما تعبدون، يعني قال كلمة كفر، لكنه معذور بسبب السكر ولا سيما قبل التحريم. فأنزل الله تعالى قوله يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحصلت هذه المواقف. في موقف ثالث، شرب بعض الصحابة معهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فتلاحى اثنان، فظن سعد أخذ لحي جمل فضرب به أحد الأنصار فشق رأسه وشفته بهذا اللحي، حصل فيه أيضا عدوان وضرب، فمر ضرب ومر قتل للناقتين ومر تخليط في التوحيد. كل هذه الوقائع قدرها الله تبارك وتعالى ليتبين للناس شر الخمر وما فيها من المفاسد، حتى إذا حرمت طابت أنفسهم لأنهم وقفوا على هذه المفاسد والمخازي للخمر. هذا يعني من لطف الله بعباده أن يريهم شر الخمر من أجل أن يقتنعوا، ويعني إذا حرمت لا ينفرون من التحريم، تهيئون لقبول هذا الحكم، ولا سيما من تعود على شرب الخمر فإن يصعب عليه تركها، لكن الله تعالى حرمها بالتدريج. أولا بين أنها ليست حسنة، قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني جعل الخمر مقابل الرزق الحسن أنه ليس بحسن، سكرا ورزقا حسنا، هذا في ذم الخمر بالتعريض، يعني دلالة مفهوم، ما سب الخمر مباشرة لكن سكرا ورزقا حسنا، مفهوم أن الخمر ليست من الرزق الحسن. هذه أول آية نزلت في ذم الخمر. ثم نزلت الآية الثانية وهي قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى أنه يذكر كل شيء، يعني الخمر مذمومة وخبيثة ولكن الله تبارك وتعالى بيّن أن فيها منافع من بعض الجهات، فيها منافع مثل التجارة، تاجر في الخمر ينتفع ببيع الخمر ويربح، فالله سبحانه وتعالى يذكر ما للشيء وما عليه ولكنه بالعدل، فيهما صحيح فيهما بعض المنافع ولكن الإثم أكبر، فما كان إثمه أكبر فإنه يجب تجنبه لأن المنفعة مغمورة في المضرة، فلا يلتفت إلى تلك المنفعة لأن منفعة قليلة مغمورة في المفسدة، ولا يمكن اجتهاب هذه المفسدة الكبرى إلا بترك تلك المنفعة، إذا لابد من ترك الجميع. هذا ذم صريح للخمر. آية النحل تعريض، آية البقرة هذه ذم صريح فيما منا في يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه ذم صريح. الآية الثالثة فيها نهي عن شرب الخمر في بعض الأوقات، تحريم جزئي. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هذا منع من شرب الخمر ما بين صلاة الظهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء، يعني لا يستطيع أن يشربها إلا بعد العشاء أو بعد الفجر لطول الوقت، أما الأوقات القصيرة فإنه لا يتمكن من شربها لأنه إذا شربها جاءه الوقت الثاني قبل أن يذهب تأثير الخمر. إذن هذا تحريم جزئي تهيئة للتحريم الكامل. ثم لما تهيأوا بكل هذه التهيئات أنزل الله سبحانه وتعالى التحريم الفاصل في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا، وأهراقوا كل ما معهم من الخمر حتى من رفع الكأس إلى فيه فإنه أهراقه ولم يشرب حتى الكأس الذي رفعه، هذا يدل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأن لقوة إيمان من جهة ولأن الله تبارك وتعالى هيأهم من جهة أخرى، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده لم يحرمها فجأة بل هيأهم تهيئة طويلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل التحريم النهائي خطب مرة وقال أيها الناس من كان عنده شيء من الخمر فليبيعه لينتفع به فإن الله تبارك وتعالى يعرض بالخمر، يعني يبين لهم أن التحريم قريب، من كان عنده شيء تجارة شيء كثير فليبيعه لينتهي، يعني يتخلص منه قبل التحريم، يعني إذا جاء التحريم لم يمكنه بيعه فليجب إهراقه. كل هذه تهيئة وفتح باب للخلاص من الخمر قبل التحريم. ثم بعد التحريم جاء التحريم شديدا وحرم عليهم حتى ما يوصل إلى الخمر ولو من بعيد، كمثلا الانتباذ في غير الأسقية كما سيأتي في الحديث، حرم عليهم شرب النبيذ في جميع الأوعية إلا السقاء وهي القربة، لأن القربة يكون الشراب فيها باردا فلا يتخمر، بينما الأوعية الأخرى تكون حارة، فربما تسرب إليه شيء من الإسكار بدون أن يشعر صاحبه، فنهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وأمرهم بالأسقية. والنبيذ هو يعني شيء من الفاكهة كالتمر أو العنب يوضع في الماء من الليل حتى يذوب يتحلل ثم يحرك ويصب يخرج يعني الحفل وما يتبقى يصف يعني ويشرب الماء، يعني شبيه بالعصير، شبيه بالعصير، لكنه إذا طالت المدة قد يتخمر وصاحبه لا يشعر. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبذ في الأواني التي الحارة، ورخص الأسقية فقط، هذا في بداية الأمر من أجل إبعاد الناس عن الخمر إبعادا تاما. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الانتباذ في جميع الأوعية، ونهاهم عن شرب المسكر. هذا مثل تحريم زيارة القبور في أول الأمر، لأن الناس حديث عهدهم بجاهلية تعظيم القبور والأموات، فنهاهم عن زيارة القبور بالكلية حتى رسخ الإيمان في قلوبهم. ثم بعد ذلك شرع لهم القبور، زيارة القبور زيارة شرعية لما فيها من المصلحة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة رضي الله عنه، وما شرابهم إلا الفضيخ البصر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: أخرج فانظر، يعني قال له أبو طلحة رضي الله عنه، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه: أخرج فأهرقها، فأهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان، قتل فلان وهي في بطونهم، يعني مثل حمزة وأمثاله رضي الله عنهم الذين ماتوا أو قتلوا قبل تحريم الخمر، يعني كأنهم خافوا عليهم لأنهم ماتوا قبل تحريم، يعني ماتوا وهم يشربون الخمر. قال: فلا أدري هو من حديث أنس، فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فبين سبحانه أن من مات وهو يشرب الخمر قبل التحريم أنه لا يثم عليه ولو مات على شرب الخمر، لأنه لا يعد عاصيا قبل التحريم. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رضي الله عنه عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، يعني تمر يفضخ يوضع في الماء، تمر أو بصر حتى يتحلل ثم يشرب. قال: إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس، أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. هذا أيضا فيه قبول خبر الواحد، وأنه يقبل ولا يحتاج إلى آخر إذا كان ثقة. هذا هو الذي دلت عليه دلة كثيرة، أن خبر الواحد تقوم به الحجة إذا كان ثقة، أي كان الخبر، سواء في العقيدة أو في غير العقيدة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرسل إلى الملوك بكتابه، في الدعوة للإسلام، فيه أصول الدين، يبعث فيه شخصا واحدا وتقوم الحجة على من بعث إليه. كذلك في تغيير القبلة وفي تحريم الخمر ونحو ذلك، يبعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا يبلغ وتقوم الحجة بتبليغه. والصحابة يقبلون، ما يقولون هذا واحد يمكنه أخطأ ولا كذا، يقبلون، ولأن هذا أمر قد فطر عليه، شخص ثقة يخبرك يجب عليك قبول خبره ما لم يثبت أنه فاسق. إذا ثبت الفسق فإنه يبحث ويتثبت، ما يكذب أيضا، ينظر في خبره، يسأل عنه ويبحث. يا أيها الذين آمنوا إذ إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال فكذبوه، لا قال فتبينوا، يعني اسألوا تحروا، قد يصدق الفاسق وقد يكذب، فخبر الفاسق يورث شبهة، فإذا أمكن التثبت وجب، وإذا لم يمكن فإنه لا يقبل. وبعض العلماء استدل بمثل هذه الحديث على طهارة الخمر، وأنها وإن كانت محرمة ولكنها ليست بنجسة، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم أهرقوها في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما جاز إهراقها في سكك المدينة، لأن الطرقات يمشي معها الناس فيطأون على النجاسة، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من قضى حاجته، يعني من تخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أنه يؤذي الناس بالنجاسة ولو كانت بولا، فإن النجاسة في الطريق تكون سببا لأن يطأ عليها شخص ويتأذى بها. هذه خمور كثيرة أريقت في الطرقات، في بعض الروايات حتى جرت بها سكك المدينة من كثرتها، صارت تجري في السكك، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، ولو كانت نجسة لما أذن لهم في إهراقها في الطرقات. ومن العلماء من أجاب عن هذا الاستدلال وقال هذا يعني الفعل أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان فيه إهراق النجاسة في الطرقات، لكنه فيه فائدة من جهة أخرى، وهي إظهار اجتناب الخمر، إظهار سرعة الاستجابة واجتناب الخمر، وهذا الفعل يشجع الآخرين على إهراق ما عندهم، إذا رأوا هذا إهراق وهذا 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 وبدت تجري في السكك، كل من عنده خمر تشجع وأهراق ما معه. وهذا الإهراق ليس دائما، هذا الإهراق مرة واحدة فقط، الخمر الآن موجودة بكثرة، كم يوم ستهرق؟ يوم واحد تهرق وينتهي الأمر، وتحمل هذه النجاسة هذا للمصلحة، مصلحة إظهار هذه الشعيرة، ولأجل أن تشجع الآخرون للإهراق وإظهار سرعة الاستجابة، وهذا أمر مطلوب. على كل حال هذا الدليل فيه نظر، لكن الأصل يعني عدم النجاسة الحسية، لأن هذا شراب أصله شراب عنب أو تمر أو عسل، وفيه إسكار يؤثر في العقل، ولا يلزم أن يكون نجس النجاسة حسية. فبعض العلماء يرى أنها نجسة نجاسة حسية، وأن لو صابت الثياب وجب غسلها، وبعضهم يرى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وبدليل أن الله تبارك وتعالى قرنها بالأنصاب والأزلام، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. الميسر ليست نجسة نجاسة حسية، نجاسة معنوية، ميسر وإنما الخمر والميسر والأنصاب حجارة، والأزلام أيضا حجارة، مكتوب على واحد يفعل والثاني لا تفعل والثالث غفل أي ليس على شيء، حجارة ليست نجسة لكنها نجاسة معنوية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس أي نجس نجاسة معنوية، مثل المشرك، إنما المشركون نجس، فهل المشرك نجس نجاسة حسية؟ لو لمست مشركا يده فيها عرق أو رطوبة هل تتنجس يدك؟ نجاسة معنوية. وذلك أباح الله تعالى نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الزوج أن يغسل ما صابه من ريق زوجته أو عرقها أو ما شابه ذلك. وهذا مظنة الإصابة، أن الشخص يلابس زوجته كثيرا، يقبلها ويجامعها، ولا بد أن يلامسها كثيرا، وقد تكون فيها عرق أو ريق أو ما شابه ذلك، ولم يؤمر بتجنب النجاسة بغسلها. يعني المسألة محتملة، والأحوط الابتعاد عن هذه الأطياب التي فيها الكحول، اللي فيها المادة الكحول التي لو شربت أسكرت. هذه اختلف العلماء في جواز استعمال هذه الأطياب، منهم يقول لا تجوز ما فيها من الكحول، والكحول مسكر، فتكون هذه من باب الخمر نجسة. وبعضهم يرى أن النجاسة معنوية هنا ليست حسية، وعليه يجوز استعمال هذه البخاخات الأطياب التي فيها الكحول. والمسألة محتملة، والأصل طهارة حتى تثبت النجاسة بدليل صريح. كذلك الناس يحتاجون للكحول المطهر، يوضع على الجروح وفيه مادة الكحول المسكرة، ومع ذلك يستخدم في تطهير الجروح والتعقيم وشابه ذلك. الأمر فيه سعة، لأن ما في دليل صريح. الرجس من عمل الشيطان يحتمل النجاسة المعنوية، وليس في دليل صريح على نجاسة الخمر. ومن أدلة تؤيد أنها ليست نجسة أن الخمر إذا تخللت تطهر. إيش معنى التخليل؟ إذا ألقي على الخمر ملح أو أشياء تذهب مادة الإسكار، تذهب هذا الاشتداد والإسكار، فإنها تطهر. لذلك بعض العلماء يقول إذا تخللت بنفسها طهرت، لأنها تصير عصير شرابا طيبا ما في إسكار، وإذا خللت بفعل إنسان لم تطهر. هذا في شيء من التناقض. نقول صحيح لا يجوز تخليل الخمر، لأنه سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخليل الخمر، من كان عنده خمر يجب عليه إهراقها ولا يجوز تخليلها. لكن لو تخللت بفعل الله فإنها تحل، وتحريم التخليل لئلا يستبقي الناس الخمر بحجة أنه سيخللها يجب إراقتها. يعني زوال المادة المسكرة يدل على أنها ليست نجسة، لأن التخليل مجرد كسر حدة الإسكار بإلقاء ملح وما شابه ذلك على الخمر، وهي نفس الشراب، لكن زال الوصف المسكر، وليس في نزع لشيء محسوس. مثل لو فيه ماء صب عليه بول، متى يطهر؟ بإزالة البول، ينزع يفصل البول عن الماء حتى يطهر، لأنه نجاسة حسية. لكن الخمر ما في فصل إزالة المادة المسكرة، إنما يوضع عليه شيء ملح أو نحوه ثم يزول الإسكار فتتحول إلى عصير مباح حلال. فهذا يدل على، يعني يرجح عدم إسكار أو عدم نجاسة الخمر. كل حديث نفس معنى الأول. يعني الأطياب الأصل إباحة، ما في يعني، ثم هذه الأطياب ما تسمى خمر، ولا أحد يشرب هذه الأطياب، لأن الخمر يجب إراقتها. حتى لو قلنا أنها ليست نجسة تجب إراقتها، لكن هذه الأطياب ما تسمى خمرا عند الناس، ولا أحد يشربها، وهي ضارة جدا، قد تتلف العقل، فما أحد يقدم على شرب هذه الأطياب، فيقال هذه ليست خمرا يشرب بالعادة. لكن لو قلنا خمر والناس يشربونها عادة، وجبت إراقتها ولو قلنا أنها ليست نجسة، لكن هذه الأطياب مجرة العادة أنها تشرب وهي ضارة جدا، فالأصل أنها ليست خمرا يجب إتلافه، ولو قيل أن فيها نسبة كحول لكن لا يعتبر لا يعد الناس خمرا يشرب عادة. أطياب البخاخة هذه عطور البخاخة هذه، ما تعرف عطور؟ ها؟ أطياب البخاخ، لكن دون العود دون الورد السائل هذا ليس به، ما في كحول الذي يدهن دهن على الجسم هذا ما، لكن البخاخ اللي يحطون فيه نسبة من الكحول. الفرق بين الطيب البخاخ وبين أطياب السائل التي تخرج بالعود، لها عصر في العود يخرج ويوضع على الجسم، هذا ما في شيء، ما فيها مادة الكحول. نقف على باب تحريم تخليل الخمر، وفق الله الجميع المحبوب والرضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.